بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونحن في هذا اليوم في خاتمة هذا الباب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذا الأحاديث هو من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بيان خطورة التخلي عن هذه الشعيرة العظيمة. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص وبدأ فيهم الخلل أن الرجل فيهم كان يلقى صاحبه فيناصحه ويحذره وينكر عليه ويبين له خطأ فعله، ثم إنه يلقاه من الغد وهو على الحال نفسها لم يتغير ولم يتبدل، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلا أو شريبا أو قعيدا له، بمعنى أنه لا يعاود الإنكار ولا يبدي تسخطا أو عدم رضا بهذا العمل الذي هو عليه من منكر ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي ذلك اللعن الذي حل بهم كان بسبب عصيانهم وظلمهم وبعدهم عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الآية بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكرات وفي الوقت نفسه لا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك، فلا يتناهون عن منكر فعلوه. وبهذا يشترك المباشر وغيره، يشترك من باشر فعل هذه المعصية مع الساكت عليه ومغضي الطرف عنه غير المنكر عليه. وهذا فيه دلالة على تهاون هؤلاء بأمر الله سبحانه وتعالى وعدم اهتمامهم ومبالاتهم بهذا الأمر. وهذا يفيد أن المعصية خفت على نفوسهم، لأنه لو كان لديهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى لوجدت عندهم الغيرة ووجد عندهم الغضب. والسكوت عن المنكر مع القدرة على إزالته يترتب عليه مفاسد عظيمة ذكرها أهل العلم. إذا كان الإنسان عنده قدرة على الإنكار ولكنه يسكت ولا يبالي بذلك، هذا يترتب عليه مفاسد. من ذلكم أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت. ومنها أن هذا يدل على التهاون بالمعاصي وعدم المبالاة بأمرها. ومنها أن هذا أيضا يكون سببا لجرأة العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي وقوة شوكتهم في نشرها بين الناس. ومنها أن ذلك سبب لدروس العلم وضياعه وفشو الجهل. ومنها أن ذلك يكون سببا لأن تتزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم بعضا بها، فيكون ذلك من أسباب قوة انتشارها ومزيد فعل الناس لها، إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على السكوت عن المنكر مع قدرة الإنسان على إزالته وإنكاره. وعلى كل فهذه الآيات الكريمات من سورة المائدة فيها بيان لخطورة هذا الأمر وخطورة التهاون في المنكرات، وأن ذلك يترتب عليه ما ذكر في هذا السياق المبارك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال بني إسرائيل وكيف أن اللعنة حلت عليهم بسبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، عقب صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تعطفونه عليه عطفا، ولتقصرنه على الحق قصرا أي تحبسونه عليه، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. ولا شك أن هذا فيه تحذير لهذه الأمة من هذا الخطر الذي حل ببني إسرائيل باستهانتهم بأمر المنكرات وعدم إنكارهم لها حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، فاستحقوا بذلكم حلول اللعنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين وأن يعيننا أجمعين على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبه ختم هذه الترجمة باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. والإمام النووي رحمه الله ساق هذا الحديث في تمام هذه الترجمة حتى لا يقول إن قائل: إنني إذا اهتديت في نفسي واستقمت وتجنبت المعصية لا يضرني كون الناس ارتكبوا المعاصي وفعلوا الذنوب، ويحتج على ذلك بالآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأبو بكر رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية، لكن نبه على أن بعض الناس قد يخطئ في الفهم، فدفع هذا الخطأ بالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإذا الآية في قوله إذا اهتديتم من جملة الهداية المشار إليه في الآية الكريمة، أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من جملة الهداية التي لا يضر الإنسان بعدها من ضل أو ضلال من ضل. أما أن يستدل بالآية على إلغاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر وترك هذه الشعيرة، فهذا استدلال في غير محله، كما بين ذلكم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نصل إلى ختام هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للبصيرة في الدين والعمل بطاعة رب العالمين والاتباع لسيد الأولين والآخرين، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونحن في هذا اليوم في خاتمة هذا الباب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوبهم بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا قوله تأطروهم أي تعطفوهم ولتقصرنه أي لتحبسنه هذا الأحاديث هو من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بيان خطورة التخلي عن هذه الشعيرة العظيمة وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص وبدأ فيهم الخلل أن الرجل فيهم كان يلقى صاحبه فيناصحه ويحذره وينكر عليه ويبين له خطأ فعله ثم إنه يلقاه من الغد وهو على الحال نفسها لم يتغير ولم يتبدل فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلا أو شريبا أو قعيدا له بمعنى أنه لا يعاود الإنكار ولا يبدي تسخطا أو عدم رضا بهذا العمل الذي هو عليه من منكر ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي ذلك اللعن الذي حل بهم كان بسبب عصيانهم وظلمهم وبعدهم عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ذلكم ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الآية بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي كانوا يفعلون المنكرات وفي الوقت نفسه لا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك فلا يتناهون عن منكر فعلوه وبهذا يشترك المباشر وغيره يشترك من باشر فعل هذه المعصية مع الساكت عليه ومغض الطرف عنه غير المنكر عليه. وهذا فيه دلالة على تهاون هؤلاء بأمر الله سبحانه وتعالى وعدم اهتمامهم ومبالاتهم بهذا الأمر. وهذا يفيد أن المعصية خفت على نفوسهم، لأنه لو كان لديهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى لوجدت عندهم الغيرة ووجد عندهم الغضب. والسكوت عن المنكر مع القدرة على إزالته يترتب عليه مفاسد عظيمة ذكرها أهل العلم. إذا كان الإنسان عنده قدرة على الإنكار ولكنه يسكت ولا يبالي بذلك، هذا يترتب عليه مفاسد. من ذلكم أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت. ومنها أن هذا يدل على التهاون بالمعاصي وعدم المبالاة بأمرها. ومنها أن هذا أيضا يكون سببا لجرأة العصاة والفسقة على الاكثار من المعاصي وقوة شوكتهم في نشرها بين الناس. ومنها أن ذلك سبب لدروس العلم وضياعه وفشو الجهل. ومنها أن ذلك يكون سببا لأن تتزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم بعضا بها، فيكون ذلك من أسباب قوة انتشارها ومزيد فعل الناس لها، إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على السكوت عن المنكر مع قدرة الإنسان على إزالته وإنكاره. وعلى كل، فهذه الآيات الكريمات من سورة المائدة فيها بيان لخطورة هذا الأمر وخطورة التهاون في المنكرات، وأن ذلك يترتب عليه ما ذكر في هذا السياق المبارك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال بني إسرائيل وكيف أن اللعنة حلت عليهم بسبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، عقب صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تعطفونه عليه عطفا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أي تحبسونه عليه، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. ولا شك أن هذا فيه تحذير لهذه الأمة من هذا الخطر الذي حل ببني إسرائيل باستهانتهم بأمر المنكرات وعدم إنكارهم لها حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، فاستحقوا بذلكم حلول اللعنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين وأن يعيننا أجمعين على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبه ختم هذه الترجمة باب الأمر المعروف أنها منكر. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. والإمام النووي رحمه الله ساق هذا الحديث في تمام هذه الترجمة حتى لا يقول إن قائل إنني إذا اهتديت في نفسي واستقمت وتجنبت المعصية لا يضرني كون الناس ارتكبوا المعاصي وفعلوا الذنوب، ويحتج على ذلك بالآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأبو بكر رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية، لكن نبه على أن بعض الناس قد يخطئ في الفهم، فدفع هذا الخطأ بالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإذا الآية في قوله إذا اهتديتم من جملة الهداية المشار إليه في الآية الكريمة أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من جملة الهداية التي لا يضر الإنسان بعدها من ضل أو ضلال من ضل. أما أن يستدل بالآية على إلغاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر وترك هذه الشعيرة فهذا استدلال في غير محله، كما بين ذلكم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نصل إلى ختام هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للبصيرة في الدين والعمل بطاعة رب العالمين والاتباع لسيد الأولين والآخرين، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.